على الموضوع الموجود محققا، على الموضوع الموجود حقيقة، الموجود فعلا، لا الموجود تقديرا. هذه القضايا المتكلم يقصد منها إثبات المحمول لأفراد الموضوع الموجودة في الخارج حقيقة، فهو ساكت عما سيوجد من أفراد ذلك الموضوع. يتعهد المتكلم في القضية الخارجية بإثبات المحمول لأفراد الموضوع الموجودة خارجا فعلا، ولا يتعهد بإثبات المحمول لطبيعة الموضوع. يعني لا يدعي المتكلم في القضية الخارجية أن المحمول ثابت في القضية الخارجية لطبيعة الموضوع، يعني لكل فرد من أفراد الموضوع. فكلما وجد من الفرد فرد من أفراد الموضوع ثبت له المحمول. المتكلم لا يتعهد بذلك. المتكلم أقصى عليكم السلام، أقصى ما يتعهد به في القضية الخارجية إثبات الموضوع لأفراد الموضوع المحققة في الخارج الموجودة في الخارج. أما الأفراد التي ستوجد في الخارج فيما بعد فالمتكلم ساكت عنها، ولا يتعهد بإثبات المحمول لتلك الأفراد التي هي ليست بموجودة إنما ستوجد في المستقبل. المتكلم ساكت عن هذه الأفراد. غالب استعمالات القضية الخارجية هو في المحمولات غير اللازمة، المحمولات المفارقة، كما في قولنا مثلا في أيام الشتاء تقول الثلج مبذول رخيص، الثلج مبذول رخيص. المتكلم يدعي في هذه القضية أن الثلج الموجود فعلا وخارجا في هذه اللحظة هو يتصف بالبذل والرخص، ولا يتعهد بإثبات هذا المحمول لكل فرد من أفراد الموضوع ولو في المستقبل. فهو يعلم أن بعض أفراد الثلج في بعض أيام الصيف مثلا لا تكون رخيصة ولا تكون مبذولة، بل تكون لها مالية محتد بها ويتنافس العقلاء عليها. فلا يمكن أن يدعي المتكلم إثبات المحمول لكل فرد من أفراد الموضوع، بل هو يقصر نظره في القضية الخارجية على الأفراد الموجودة فعلا، الأفراد التي وجدت فعلا وتحقق وجودها في الخارج. أما التي ستوجد المقدرة في الوجود لا كلام عنها في القضية الخارجية. إذن أكثر استعمالات القضية الخارجية عليكم السلام في المحمولات المفارقة غير اللازمة. نعم قد تستعمل في المحمولات اللازمة المحمولات غير المفارقة، لكن مع هذا يبقى المتكلم قاصدا لثبوت أو إثبات المحمول للأفراد الموجودة، كما في مثال المحشي قال الإنسان حيوان، الإنسان حيوان إذا أخذت على نحو القضية الخارجية، يعني أن الأفراد الموجودة فعلا من الإنسان تتصف بالحيوانية، ولا يتعهد وساكت عن الأفراد التي ستوجد من نوع الإنسان أنها تتصف أو لا تتصف، وإن كان هي حقيقة تتصف بالحيوانية، لكن المتكلم ساكت عن الأفراد التي ستوجد من نوع الإنسان. هذا المثال من المحشي يعني ليس بدقيق، يعني كان ينبغي للمحشي أن يمثل بمثال مفارق كما مثلنا احنا. واضح أن قولنا الثلج رخيص هذا على نحو القضية الخارجية. اليوم نحكي احنا في الأجواء الباردة في أيام الشتاء نقول الثلج رخيص، أما في غيره بعض أفراد الثلج لا تتصف بهذا المحمول. فكان ينبغي للمحشي أن يمثل بمثال من المفارقات من المحمولات المفارقة للمحمولات اللازمة، لأن واضح حينما يقال الإنسان حيوان ينتبه الذهن إلى القضية الحقيقية، يعني كل فرد من أفراد الإنسان وجدت أو ستوجد هي تتصف بالحيوانية، فالمفروض للمحشي أن يمثل بهذا خطط القضية الخارجية. هذا القسم الأول قد يحل بعض الإشكالات اللي أحيانا قد يرد الذم من الأئمة عليهم السلام لبعض الأقوام، مثلا الذم الوارد المنسوب للإمام أمير المؤمنين عليه السلام لأهل العراق. قد يقال أن واحدة من الإجابات أنه الكلام كلام الأمير صلوات الله عليه إنما هو على نحو القضية الخارجية، يعني الإمام حينما لام أهل العراق أو ذم أهل العراق إنما عنا بأهل العراق الموجودين فعلا على نحو القضية الخارجية، ولا ينطبق هذا الذم على كل من سيوجد في المستقبل من أهل العراق. يعني كلام الإمام عليه السلام إنما سيق على نحو القضية الخارجية لا على نحو القضية الحقيقية ليشمل أهل العراق الموجودين فعلا ومن سيوجد من أهل العراق، مع أن الكثر فيهم من المؤمنين الملتزمين الذين سيوجدون في المستقبل، فلا ينبغي ولا يناسب للإمام أن يذم هؤلاء المؤمنين. هذا واحدة من الإجابات اللي قد ترد أو قد يجاب بها عن هذا التساؤل. هذا القسم الأول، القضية الخارجية. القسم الثاني، القضية الحقيقية، هي القضية التي يحكم فيها على الموضوع الموجود في الخارج ولو مقدرا، فتعم الكلام يعم الكلام في القضية الحقيقية أفراد الموضوع الموجودة فعلا والأفراد التي ستوجد في المستقبل، فتكون القضية الخارجية القضية الحقيقية تتحدث عن أفراد الموضوع الموجودة فعلا والأفراد التي ستوجد. يعني أن المتكلم في القضية الحقيقية يدعي إثبات المحمول لطبيعة ذلك الموضوع، يعني أن طبيعة، نقول لطبيعة الموضوع مو مرادنا القضية الطبيعية، لا، هذا المعنى، معنى أن هذا الموضوع، طبيعة هذا الموضوع أنه كل ما وجد من أفراده يتصف بذلك المحمول. هذه الطبيعة لها صفة ولها ميزة، أنه كل ما يوجد من أفراد هذه الطبيعة يتصف بذلك المحمول. فالكلام وين؟ الكلام في الأفراد، الكلام مو في الطبيعة، لكن نقول هذه الطبيعة لها خصوصية، كل ما وجد من أفرادها يتصف بذلك المحمول سواء وجد فعلا أو سيوجد في المستقبل. هذا في المحمولات اللازمة، كما في قولنا النار محرقة، المتكلم يتعهد بإثبات الإحراق لأفراد النار الموجودة فعلا في الخارج والتي ستوجد في الخارج. كل ما لو وجد من أفراد النار وصدق عليه أنه نار لا بد أن يتصف بأنه محرق، فالمتكلم يتعهد بإثبات المحمول للأفراد الموجودة فعلا والأفراد التي ستوجد في الخارج. كل ما لو وجد في الخارج وصدق عليه أنه نار لا بد أن يتصف بأنه محرق. إذن القضية الحقيقية تتعهد بإثبات المحمول للموجود فعلا والموجود مقدرا في المستقبل. من القضايا الحقيقية الأحكام الكلية الواردة في الشريعة المقدسة، كما في قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا. حلية البيع، الحلية إنما هي ثابتة لطبيعة البيع، بحيث كلما لو وجد بيع في الخارج صدق عليه أو اتفق بالحلية. الشارع المقدس حينما ينزل الأحكام الشرعية في زمان النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة صلوات الله عليهم، لا يعني من ذلك أن البيع الموجود في زمان النبي صلى الله عليه وآله متصف بالحلية وهو ساكت عن البيوع التي ستصدر في المستقبل. لا، الشارع المقدس حينما يثبت الحلية للبيع إنما يثبت الحلية للبيع على نحو القضية الحقيقية، يعني البيوع الموجودة في الخارج فعلا أو البيوع التي ستوجد في المستقبل. وإلا إذا لم نقل بأن الأحكام الشرعية متاقة على نحو القضية الحقيقية بل الخارجية بعد احنا لا نكون مكلفين بالاحكام الشرعية، لانه اقم الصلاة، زكي، صوم، هاي الاوامر، هاي التكاليف الشرعية اذا كانت على نحو القضايا الخارجية المكلفون في الخارج فعلا، فالمكلفون حينئذ سيكونون في ذلك الزمان، اما المكلفون في سائر الأزمنة في مستقبل الأزمنة لا يكونوا مشمولين للأحكام الشرعية. فلا بد من القول بأن الأحكام الكلية الشرعية الواردة في لسان الأدلة إنما هي مساقة على نحو القضية الخارجية، يعني مثلا في أحل الله البيع، البيع الموجود فعلا والبيع المقدر الوجود الذي سيوجد في المستقبل. هذا القسم الثاني، القضية الخارجية. القسم الثالث، القضية البهنية، هي القضية التي يحكم فيها على الموضوع الموجود في الذهن، كما في قولنا شريك الباري ممتنع. هل شريك الباري ممتنع؟ قضية حكم فيها بالامتناع على شريك الباري. المراد منه ليس الحكم بالامتناع على أفراد شريك الباري الموجودة في الخارج فعلا، لأنه لا وجود لشريك الباري في الخارج فعلا، فالكلام مو بخصوص الأفراد الموجودة فعلا، لأنه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع أصلا، لأنه لا أفراد موجودة فعلا في الخارج لشريك الباري. كما أنه ليس الكلام على الأفراد المقدرة الوجود في المستقبل، لأنه التقدير في غير محله، التقدير ليس بممكن، لأنه شريك الباري ممتنع. احنا قاعد نقول شريك الباري ممتنع، فلا يمكن تقدير وجوده في المستقبل، فليس الكلام لا في الأفراد الموجودة فعلا ولا في الأفراد المقدرة الوجود، بل في الأفراد الموجودة في الذهن. الحكم في قولنا شريك الباري ممتنع، الحكم بالامتناع على خصوص الأفراد الموجودة في الذهن، هذه القضية الذهنية. خلينا نقرأ هذا المقدار وبعد التطبيق أكو بعض المسائل اللي أشار إليها المحشي. قال: ثم القضايا الحملية المعتبرة في العلوم باعتبار وجود موضوعها لها ثلاثة أحكام، لأن الحكم فيها إما على الموضوع الموجود في الخارج محققا، نحو كل إنسان حيوان، قلنا هذا المثال كل إنسان حيوان، إما أن لا يمثل به، لو نجي فد مثال الكلام فيه واضح في خصوص الأفراد الموجودة في الخارج دون المقدرة، وإما أن يقيد، يكون المحشي يكون يقيد، يكون يقول أن المراد كل إنسان حيوان، يكون يقول أن المتكلم قاصد إثبات الحيوانية لخصوص الأفراد الموجودة فعلا، وإلا إذا ما قيد راح تصير القضية حقيقية، يعني كل فرد من أفراد الإنسان اللي الآن موجود واللي سيوجد في المستقبل يتصف بالحيوانية، هذا واضح. أنا حينما أجي أقول كل إنسان حيوان، أنت تفهم مني من كلامي خصوص الأفراد الموجودة فعلا؟ لا، الأفراد الموجودة أو التي ستوجد، بخلاف ما لو قلنا الثلج رخيص. أي الثلج رخيص اليوم، يجوز في تموز يصير لا يتصف بهذا المحمول. فكان على المحشي كان ينبغي عليه أن يمثل بمثال هو نص في المراد. احنا ما نقول هذا المثال خطأ، هذا المثال يحتمل القضية الخارجية ويحتمل القضية الحقيقية، والشارع المحشي مو غافل عن هاي النقطة، هو نفس المحشي اللي مثل بهذا المثال راح يمثل بنفس هذا المثال للقضية الحقيقية. هذا يعني أن هذا المثال يحتمل الأمرين، يحتمل الخارجية ويحتمل الحقيقية. اللازم على الشراح في مقام التعليم في مقام الشرح أن يمثلوا بأمثلة هي نص في المراد، حتى طالب المبتدئ حينما يقرأ ما يلتبس عليه الحال، يعلم أن هاي قضية خارجية هاي قضية حقيقية. قال: نحو كل إنسان حيوان، بمعنى أن كل إنسان موجود في الخارج وإما هذا الشق الثاني. الشق الأول هذا الحكم فيه على القضية على الأفراد الموجودة في الخارج فعلا اللي هي القضية الخارجية، وإما على الموضوع الموجود في الخارج مقدرا، يعني مقدر الوجود في الخارج، نحو كل إنسان حيوان، بمعنى أن كل ما لو وجد في الخارج كان إنسانا فهو على تقدير وجوده في الخارج حيوان. وهذا الموجود المقدر هاي خلينا نعبرها أطفر بالعبارة، وإما على الموضوع الموجود في الذهن، هذا القسم الثاني القضية الحقيقية. القسم الثالث وإما على الموضوع الموجود في الذهن كقولنا شريك الباري ممتنعون. إذن هذه أقسام ثلاثة، القسم الأول القضية الخارجية، القسم الثاني القضية الحقيقية، القسم الثالث القضية الذهنية. أما قول المحشي وهذا الموجود المقدر إنما اعتبروه في الأفراد الممتنع، بيان هذه العبارة هو أنه في القضية الحقيقية حينما نقول الحكم فيها على الأفراد المقدرة في الوجود، شنو المراد من الأفراد المقدرة؟ هل المراد من الأفراد المقدرة مطلقا، يعني سواء كانت الأفراد المقدرة ممكنة أو ممتنعة، أو المراد من الأفراد المقدرة الأفراد المقدرة خصوصا ممكنة دون الممتنعة؟ يجيب المحشي يقول أن المراد خصوص الأفراد الممكنة. إحنا حينما نقول الإنسان كل إنسان حيوان على نحو القضية الحقيقية، وتقول أن المراد من الإنسان مو خصوص الأفراد الموجودة فعلا بل الموجودة والمقدرة، المراد من المقدرة مو المقدرة مطلقا بحيث المقدرة يشمل الممتنعة والممكنة، يقول لا، المراد خصوص الممكنة. ليش خصوص الممكنة؟ يقول لأنه لو شمل التقدير الأفراد الممكنة والأفراد الممتنعة لما صدقت قضية كلية مطلقا. إذا كان الكلام في التقدير يشمل الأفراد أفراد الموضوع الممكنة والمقدرة للزم من ذلك عدم صدق قضية كلية، وذلك لأنك إذا قلت كل إنسان حيوان وتقول أن مرادي من الموضوع، أنا قاعد أحكي على نحو القضية الحقيقية، يعني مرادي من الموضوع من الإنسان كل الأفراد الموجودة والمقدرة، والمقدرة هم تشمل الممكنة والممتنعة، نقول حينئذ راح يلزم عدم صدق قضية كلية. ليش؟ لأنه من ضمن الأفراد الممتنعة للإنسان الإنسان الذي لا يصدق عليه أنه حيوان، الإنسان الذي لا يصدق عليه أنه حيوان ويفحسن بالحيوانية عليه، لا يتصف بالحيوانية ويفحسن بالحيوانية عليه، هذا فرد من أفراد الإنسان لكن هو فرد ممتنع. إذا شمل الكلام هذا الفرد الممتنع حينئذ بعد ما راح تصدق هاي القضية على نحو الكلية. ليش؟ بعد ما تقدر تقول كل إنسان حيوان. ليش؟ لأن بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان اللي هو الآن ممتنع ليس بحيوان، فبعد ما راح تصدق هاي القضية على نحو الموجبة الكلية. حتى تصدق القضايا الكلية لابد من القول أن المراد من الأفراد المقدرة خصوص الأفراد الممكنة دون الأفراد المقدرة، كما في مثلا حفيدي العاشر. حفيدي العاشر هذا إنسان وهو إنسان ممكن، ما بيفد مشكلة بالمستقبل ورفد شم جيل قد يوجد هذا الحفيد فهو ممكن. نقول هذا الإنسان هذا الفرد من أفراد الإنسان لو قدر له الوجود في الخارج وكان إنسان لابد أن يصدق عليه أنه حيوان. هذا معنى القضية الحقيقية، أن الأفراد المقدرة الوجود في المستقبل خصوص الممكنة إذا تحققت ووجدت في الخارج واتصفت بالإنسانية لابد أن تتصف بالحيوانية. هذا معنى القضية الخارجية القضية الحقيقية. تطلق قضية كلية. هذا المعنى أشار إليه المحشي بهذه العبارة، قال وهذا الموجود المقدر، هاي الأفراد المقدرة في الوجود اللي إحنا نقول القضية الحقيقية شاملة إلها بالإضافة إلى الأفراد الموجودة فعلا، هاي المقدرة وهذا الموجود المقدر، إنما اعتبروه في الأفراد الممكنة لا الممتنعة كأفراد لا شيء وشريك الباري. هاي الأفراد أفراد الأفراد الممتنعة ما يشملها الكلام، الكلام لا يشمل الأفراد الممتنعة مثل اللا شيء، هذا شيء ممتنع اللا شيء، كل ما يوجد في الخارج لابد أن يكون شيئا، أما اللا شيء فلا وجود له في الخارج. شريك الباري أيضا، شريك الباري هذا إذا وجد في الخارج لا يصدق عليه أنه شريك الباري، لأن إحنا قاعد نقول أن شريك الباري ممتنع الوجود في الخارج. هاي التتمة اللي ذكرها المحشي، إنما اعتبروا المقدر في الأفراد الممكنة للممتنعة، يفتح علينا سؤال أنه الأفراد الممتنعة في الخارج، الأفراد الممتنعة في الخارج إذا جعلناها موضوع لقضية حملية، هاي القضية الحملية شنو راح تكون؟ جاوب عنها، قال وإما في وإما على الموضوع الموجود في الذهن كقولنا شريك الباري، يقول هاي الأفراد إذا وقعت موضوعا لقضية حملية، هاي القضية الحملية لابد أن تكون قضية شنو؟ قضية ذهنية لا قضية حقيقية. المحشي حينما ذكر هاي التتمة وقال أن اعتبروا في المقدر أن يكون ممكنا، خرجت منه خرجت الممتنعات. يثار هنا سؤال، هاي الممتنعات إذا وضعناها في موضوع قضية حملية، هاي القضية الحملية ايش راح نسميها؟ قال بعد هاي القضية الحملية ليست بحقيقية بل هي قضية ذهنية. قال كأفراد لا شيء وشريك الباري، وإما على الموضوع الموجود في الذهن كقولنا شريك الباري ممتنعون، بعد شريك الباري ممتنعون، اللا شيء لا موجود، هذا كلها قضايا ذهنية لا قضايا حقيقية، لأنه لا وجود لها فعلا في الخارج لتكون قضايا خارجية، ولا مقدر لها لأن المقدر اعتبروا في المقدر أن يكون ممكنا. من هنا اتضح بالقضية الذهنية، من قلنا شريك الباري ممتنعون، قلنا هاي لا قضية خارجية لأن أفراد شريك الباري لا وجود لها في الخارج فعلا، ولا هي مقدرة لأنه لا يصح التقدير. هناك ما سألته قلت ليش لا يصح التقدير، احنا حتى المحال هم يمكن أن نقدره، من هنا يقولون فرض المحال ليس بمحال. ليش هناك ما سألنا أنه ليش لا يصح التقدير، حتى أفرض أن شريك الباري موجود في الخارج، هذا شنو اللي بي احنا مدى ندرس عقائد حتى تقول لي أدلة التوحيد نفت شريك الباري، لا احنا ندرس منطق، نقول إنما لا تكون قضية شريك الباري قضية حقيقية لأنه لا يصح التقدير. ليش لا يصح التقدير؟ لأنهم اعتبروا في المقدر أن يكون فردا ممكنا لا ممتنعا، فهي خارجة عن القضايا الحقيقية. إذا خرجت عن القضايا الحقيقية أفردوا لها قسما برأسه أسموه القضايا الذهنية، فقضية شريك الباري ممتنعون، اللا شيء لا موجود، هاي كلها قضايا ذهنية. قال وإما على الموضوع الموجود في الذهن كقولنا شريك الباري ممتنع بمعنى، هذا بمعنى إشارة إلى إشكال وجوابه. حاصل الإشكال أنه إحنا ذكرنا في الدرس السابق وذكر المحشي هناك، ذكر أن الحكم يتبع الموضوع، أو قول الموضوع يتبع الحكم، ما في فرق بين الموضوع والمحمول، ملازمة في ظرف الوجود، إذا كان الموضوع خارجيا فالمحمول لابد أن يكون خارجيا، وإذا كان الموضوع ذهنيا المحمول لابد أن يكون ذهنيا. هاي العبارة اللي ذكرها المحشي في آخر درس أمس قبل أن نقرأ درس اليوم، هاي العبارة قال فإنما يصدق هذا الحكم إذا كان الموضوع محققا موجودا، إما هذا محل الشاهد، إما في الخارج، من هو إما في الخارج؟ يعني إذا كان الموضوع محققا في الخارج إيش وقت إن كان الحكم بثبوت المحمول له هناك يعني في الخارج. يعني إذا كان الموضوع أنت تريد تحكم بأي حكم من الأحكام، أنت تريد تحكم بحكم خارجي لابد أن يكون الموضوع خارجيا، تريد تحكم بحكم ذهني لابد أن يكون الموضوع ذهنيا، أو في الذهن كذلك، أو في الذهن كذلك. يعني إذا كان الحكم في الذهن فلا بد من وجود الموضوع وين؟ في الذهن. إذن أكو ملازمة أو قد تبعية بين الموضوع والمحمول في ضبط الوجود، هذا خلي نسميه قانون التبعية أو قاعدة التبعية. أنت حينما تقول على هذا الأساس، هذا مثالك اللي ذكرته في القضية الذهنية من ذكرت شريك الباري ممتنعون، هذه القضية ليست بصحيحة. هاي قضية شريك الباري ممتنعون ليست بصحيحة. ليه؟ لأن شريك الباري موجود في الخارج لو موجود في الذهن، موجود في الذهن. فأنت إذا كان شريك الباري موجود في الذهن، هذا ممتنعون، ممتنعون هذا المحمول. شنو هذا؟ أي نحو من المحمولات؟ محمول خارجي لو محمول ذهني. إذا تقول موضوع خارجي يعني شريك الباري ممتنع في الخارج، اللي هو حسب الظاهر هذا المراد، شريك الباري ممتنع في الخارج، راح يكون الموضوع شنو؟ ذهني، والمحمول خارجي، فاصطدم بقاعدة التبعية. بعد هذا مو صحيح. شلون تقولون أن الحكم إذا كان خارجيا لابد أن يكون الموضوع خارجيا، وإذا كان الحكم ذهنيا لابد أن يكون الموضوع ذهنيا؟ هاي قاعدة التبعية خرمت في هذا المثال، ما استقامت قاعدة التبعية في هذا المثال. الموضوع ذهني لأن شريك الباري ما موجود في الخارج، موجود وين؟ في الذهن. وإحنا قاعد نقول قضية ذهنية يعني موضوعها موجود في الذهن، فشريك الباري موجود في الذهن، لكن الامتناع وين؟ في الخارج. الحكم وين؟ في الخارج. فقدمنا بقاعدة التبعية. وإن كان مرادك الامتناع في الذهن، إذا كان مرادك الامتناع في الذهن، ليش في الذهن؟ حفاظا على قاعدة التبعية. إحنا نريد نحافظ على قاعدة التبعية، موضوعنا ذهني لابد أن يكون محمولنا شنو؟ ذهني. نقول هاي القضية بعد ليست بصادقة، شريك الباري ممتنع في الذهن ليست بصادقة، لأن إحنا قاعد نقول هاي قضية سميناها قضية ذهنية. قضية ذهنية يعني شنو؟ يعني موضوعها موجود في الذهن. فنفس تصور شريك الباري هو وجود له في الذهن، فليش تقولون أن شريك الباري ممتنع في الذهن؟ شريك الباري ليس بممتنع في الذهن. نفس تصور شريك الباري هذا وجود له وين؟ في الذهن. فليش تقولون ممتنع في الذهن؟ لا مو ممتنع، أنا أقدر أوجده في ذهني، أنت تقدر توجده في ذهنك، فليس بممتنع في الذهن. فشنو مرادك من الامتناع المحمول؟ على كل منهما يلزم إشكال. إذا قلت الامتناع في الخارج كما هو الظاهر من القضية، راح نصطدم بقاعدة التبعية، وبعد ما نلتزم بالتبعية نقول الموضوع ذهني والمحمول خارجي. وإن كان مرادك الامتناع في الذهن، الامتناع في الذهن حفاظا على قاعدة التبعية، كما أن الموضوع ذهني المحمول ذهني، حينئذ هذا يلزم كذب هذه القضية، القضية ليست بصادقة. جواب هذا الإشكال يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.